أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 85 من دروس العقيدة، وهو الدرس 38 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ونحن الليلة على موعد مع منزلة ما أحوجنا إليها الآن، لا ينزل مقام الإحسان إلا من نزل فيها حتما، بل ولا يرتقي إلى مرتبة الإمامة في الدين إلا من ذاق هذه المنزلة وزوجها باليقين. إنها منزلة الصبر، والصبر كفنه. ما أحوج الأمة الآن إلى هذه المنزلة، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا تحترق فيه القلوب لواقع مر أليم. فإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين، فلا يرتقي الإنسان إلى درجة الإمامة إلا إذا حقق الصبر واليقين. فتعالوا بنا لنعيش الليلة مع الصبر، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم حلاوة الصبر. تعالوا بنا لنعيش الليلة مع منزلة الصبر ومع مقام الصبر الذي لا يصل إلى مقام الإحسان إلا من نزل فيه أو حققه. ما هو الصبر لغة واصطلاحا؟ الصبر لغة هو المنع والحد. الصبر لغة هو المنع والحبس. ومنه قتل فلان صبرا، أي أمسك وحبس وقتل، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، أي كف نفسك على هؤلاء واحبس نفسك على هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تاقت نفسه ليخص سادة المشركين بيوم من الأيام ليقيم عليهم في هذا اليوم حجة الله جل وعلا. ولو دققت النظر في هذه الأمنية النبوية لعلمت يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف نفسه ما لا قدرة له به عليه، كما قال له ربه: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. فرسول الله نفسه تتحسر على هؤلاء السادة، وهو يعلم علم اليقين أنه لو جلس معهم وذاق هؤلاء طعم الإيمان وعرفت قلوبهم حلاوة الإيمان ونور اليقين لذهبوا هم إلى هؤلاء المسلمين من المستضعفين والفقراء ليجالسوهم، فأراد أن يخصهم بيوم حتى يشرح الله صدورهم للإسلام. ومع ذلك رتب حبيبنا في ذلك، فنزل عليه قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مع بلال وعمار وسلمان وصهيب. فهؤلاء يا إخوة، اسمع مني هذه العبارة، هؤلاء يا إخوة من أغضبهم فقد أغضب الله. ايه الحكم الخطير اللي انت جايبه ده عن الشيخ؟ اقوله تاني: من اغضب هؤلاء فقد اغضب الله. ما الدليل؟ ما رواه مسلم من حديث عائد بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سفيان مر يوما على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الفقراء، فيهم بلال وعمار وصهيب وسلمان، وكان يجلس مع هؤلاء الأكارم الأفاضل ساعة سيد الأفاضل والأكارم أبو بكر رضي الله عنه. فلما رأى الصحابة أبا سفيان قال الصحابة قولة شديدة في حق أبي سفيان. ماذا قالوا؟ قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فغضب الصديق رضي الله عنه صاحب الذوق الرفيع والقلب الرقيق، قال الصديق للصحابة أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وغضب الصديق وترك مجلس هؤلاء وانصرف، لكن إلى أين؟ إلى أستاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم. فأخبر الصديق رسول الله بما قالوا وبما قال. اسمع، قال له رسول الله والله حدث كذا وكذا، مر أبو سفيان والصحابة قالوا كذا وأنا قلت كذا. اسمع ماذا قال النبي ولأبي بكر ولأبي بكر. فقال النبي لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، اوعى تكون زعلت عمارا وصهيبا وسلمانا، لعلك أغضبتهم، فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إلى هؤلاء الفضلاء وقال أو قد غضبتم مني؟ قالوا لا، يغفر الله لنا ولك يا أخي. طبعا الحديث ده عاوز وقفات لأن يحتوي على كثير من الدروس التربوية الرائعة التي نحتاج إليها الآن، لكن انظر إلى قول الله لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أنا أتكلم استشهدت بالآية من أجل قول تعالى واصبر، لكنني ما أردت أن أترك الآية هكذا إلا بعد أن نأخذ منها هذا الدرس التربوي العظيم، لأنني أعلم يقينا أن القرآن ما أنزله الله إلا ليربي به أمة، وإلا ليقيم به دولة، وإلا لينشئ به عقولا وقلوبا تعرف الله جل وعلا. فلا بد من توظيف كل آية من آيات الله لنعالج بها مرضا من أمراض واقعنا، ولنربي بها أنفسنا وإخواننا. نسأل الله أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا بفهم النبي وأصحابه، إنه على كل شيء قدير. واصبر نفسك، احبس نفسك، امنع نفسك على هؤلاء. فالصبر لغة الحبس والكف والمنع. خذ اصطلاحا، خلي بالك من التقصير ده لانه مهم جدا. الصبر اصطلاحا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. شوف كلام ابن القيم العالي، ها خلي بالك من التأصيل الاصطلاحي ده. الصبر لغة الحبس والمنع، طيب ما معناه شرعا؟ قال الصبر شرعا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور، على الأمر والنهي، أفصل دلوقتي إن شاء الله. وصبر عن المحظور، عن المعاصي. وإحنا قلنا الصبر الحبس والمنع، تحبس نفسك وتمنع نفسك عن المعاصي، هذا هو النوع الثاني من أنواع الصبر. والصبر الثالث او النوع الثالث هو الصبر على المقدور، اي على ما ابتلاك ربك سبحانه وتعالى به، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله لك. انتم معايا يا اخوانا؟ يبقى النوع الاول صبر على المأمور يعني على الطاعة، والنوع الثاني صبر عن المحظور يعني عن المعصية، والنوع الثالث صبر على المقدور اي على ما قدر الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. الاول والثاني صبر متعلق بالكسب، انت تصبر عن الطاعة على الطاعة هذا باجتهاد منك بكسب منك، تصبر عن المعاصي باجتهاد وكسب منك، لكن صبرك على المقدور فانما هو صبر على ما لا كسب لك فيه، أنت تصبر على ما قدره الله تبارك وتعالى. ولذا فإن الصبر على المأمور هو أجل أنواع الصبر باتفاق. لما الصبر على المقدور أنت تصبر شئت أم أبيت، يعني إن صبرت في أول الأمر برضا حققت الأجر، وإن لم تحقق الصبر والرضا فبعد نفاد جهدك وقوتك ستصبر شئت أم أبيت. يعني زي اللي يبتلى، أسأل الله أن يرفع عن الأمة البلاء، رجل من إخواننا يبتلى، يموت ولده مثلا، أو أم يموت طفلها أو ولدها أو وحيدها، فتبكي وتصرخ وتلطم الخد وتشق الجيب وتضع التراب على رأسها وتبكي اليوم الأول والثاني وفي الأسبوع الأول، وتقول كلمات خطيرة جدا، وبعد 10 أيام مثلا أو أسبوعين يذهب إليها رجل من أهل الفضل، لا يسك اصبري اصبري، تقول له والله أنا ماليش غير الصبر، أنا قدامي غير الصبر ونملك غير، خلاص ما أنا صبرة صبرة. لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء على الفتن والمحن والابتلاءات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اسمع التأصيل ده عشان تعرف صبر، الصبر على الطاعة على ما أنت فيه الآن، يعني أنت الآن في أعلى درجات الصبر لأنك تصبر نفسك على طاعة على طاعة. في إخوة مثلا جاي من المحلة واللي جاي من طنطا واللي جاي من القاهرة واللي جاي هناك من أقصى القرى وجاي جالس بقاله ساعتين مثلا أو من العصر، ده صبر نفسه على طاعة فهو في أعلى درجات الصبر لله جل وعلا. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه، بيقول كان صبر يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كان صبر يوسف على عن مطاوعة امرأة العزيز لما طلبته منه، كان صبره على ذلك أكمل من صبره حين ألقاه إخوته في الجب. كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز حين دعته إلى ما دعته إليه، كان صبره أكمل من صبره حين ألقاه إخوته في الجب. لأن الصبر الأولاني ده صبر عن إيه؟ عن المعصية، صبر عن المعصية بكسب منه بإرادة باختيار، إنما الصبر حينما ألقاه خلف الجب صبر على الإيه؟ على المقدور، لا كسب له فيه، خلاص وفي الجب خلاص. كان صبره عن مطاوعة امرأة العزيز أكمل وأتم من صبره حين ألقاه إخوته في الجب، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد في هذه الأمور القدرية حيلة إلا الصبر. أما صبره عن المعصية فصبر اختيار وإرادة ورضا، أيوة صبر اختيار وإرادة ورضا، إنه صبر فيه محاربة شديدة للنفس لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الوقوع في المعصية. كان يوسف شابا، خلي بالك من الدواعي دي، كان يوسف عليه السلام شابا، وداعية الشباب والفتوة إلى هذه المعصية أقوى من داعية الشيخ، ولا لا؟ الشباب عند الشهوة وعند هذا الداعي أقوى مما عند الشيوخ. وكان يوسف عزبا لم يتزوج، ليس عنده من النساء ما تعوضه في الحلال، وكان غريبا، والغريب لا يستحي في بلد الغربة بقدر حيائه في بلده الذي هو معروف فيه، هذه فطرة جبلة. وأيضا هو مملوك في البيت خادم، وهي سيدته، والمرأة جميلة وذات منصب ومكانة وهي سيدته، بل وقد غاب الرقيب، بل وهي التي دعته لنفسها وغلقت الأبواب وتزينت بأبهى حلة وأجمل زينة، توفرت كل الدواعي للوقوع في المعصية، ومع ذلك امتنع يوسف بإرادته واختياره وحبه لربه وخوفه منه سبحانه وتعالى، فكان صبره عن المعصية اكمل واتم من صبره حين القاه اخوانه في الجب، بأين صبره في الجب من صبره على ما ليس من كسبه ولا بل هو باختيار منه وإرادة. ولذا اقول ايها الافاضل ان نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام من اعظم الادلة على براءته وطهره ان الله تبارك وتعالى قال في القرآن، قال ابليس فوعزتك لأغينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فبهذه الشهادة لا سلطان للشيطان على المخلصين من عباد الله رب العالمين. من الذي شهد ليوسف بأنه كان من المخلصين؟ رب العالمين. إذن لا داعي لإطالة النفس في الوقوف مع هذه الآية للخوض في تفسيرات لا قدم لها ولا ساق. فبنص القرآن قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صلى الله وسلم وبارك على نبي الله يوسف وعلى نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الشاهد أيها الأحبة بأن صبر يوسف عن المعصية كان أكمل وأتم من صبره على المقدور حين ألقاه إخوانه في الجب. أما مراتب الصبر فثلاث: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. خلي بالك، صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. يعني الكلام ده صبر بالله، يعني لن تستطيع ان تصبر الا ان اعانك الله وصبرك. اللهم ارزقنا الصبر. يبقى ده اسمه صبر بالايه؟ بالله. هذا معنى لا حول ولا قوة الا بالله. ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ ايه حينما اخذه من يدي، والحديث رواه بعض اصحاب السنن بسند صحيح كالترمذي وغيره، اخذه النبي يوما من يدي وقال يا معاذ والله اني لاحبك. يا خبر ربي، والله قسم، والله انا كل ما اذكره يعني اشعر بقشعريرة في بدني. والله ان لاحظ ان اللي بيقسم النبي عليه الصلاة والسلام وبيقسم بيقول له والله اني لاحبك، ده القسم مش من معاذ، ده من النبي عليه الصلاة والسلام والله اني لأحبك. صور كده لما واحد من المسؤولين كده يقول لك والله انا بحبك، والله ما تنام الليل. فشوف سيدنا النبي يقول لمعاذ والله، وهو الصادق الذي يحتاج الى قسم، والله اني لأحبك. قال بأبي انت وامي يا رسول الله، ووالله اني لأحبك. قال حبيب لحبيبه فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلن تذكر الله ولن تطيع الله إلا إذا أعانك الله ووفقك. هذا صبر بالله، فهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى، والنظر إلى أن الله جل وعلا هو المصبر، أي هو الذي يرزق العبد الصبر، وصبر العبد بتوفيق ربه لا بنفسه. نفسك أمارة، نفسي أمارة، نفسي ونفسك أمارة. أنت لا تصبر على طاعة، مش كنت بقول لك إن أنت الآن في المجلس ده إنما هو محض فضل الله عليك، ما غيرك دلوقتي في معصية، في نفس اللحظات اللي أنت جالس فيها في طاعة ومصبر نفسك على طاعة ومصبر نفسك عن معصية، في نفس التوقيت غيرك الآن على معصية. يبقى الفضل ابتداء وانتهاء لمن؟ لله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بخلي بالك، لولا أنك حبيب إلى الله ما أتى بك إلى هنا. إيه والله، اطلع بالمعلومة دي المحاضرة اللي لازم. لولا أنك محبوب لله ما أجلسك في هذا المكان. ايوه، قال احد السلف في اهل الطاعة عزوا على الله فقربهم، وقال في اهل المعصية هانوا على الله فابعدهم. واحد يقول لي ده انا مليان معاصي ومليان ذنوب، ما هو جايبك عشان تطهر، ما هو دعاك ليطهرك، دعاك ليغسلك، ليطهر قلبك وبدنك، فانت مدعو للتوبة
ولولا أنه تاب عليك ما تبت إليه.
نعم، لولا أنه سبحانه تاب عليك ما تبت إليه. أنت مش جاي بكيفك، أنت مش جاي هنا بكيفك، لا والله لا والله، إنما بفضله عليك وإعانته لك هو الذي حول قلبك إلى هذا المكان، وهو الذي حول قلبك بحب الشيخ الذي يلقي، وهو الذي لين مفاصلك وجوارحك، وهو الذي قذف في قلبك الرضا وسخر البدن للمجيء، وهو الذي أعانك للجلوس وهيأ أذنك وقلبك للسماع والاستثارة. فالفضل ابتداء وانتهاء من الألف إلى الياء إلى رب الأرض والسماء. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما هو مش من طلعت في بيت الوالد بيقول لا إله إلا الله والأم بتقول لا إله إلا الله، فوحدت الله جل وعلا. وغيرك ولد في بيت يعبد عزيرا أو يعبد عيسى بن مريم. خلي بالك عشان تعرف الفضل، وأنا قلت لك قبل كده ابن القيم بيقول يجب على العبد أن يسير إلى الله تبارك وتعالى بين منتين، بين مطالعة منتين أي نعمتين. الأولى العبد السائل إلى الله لابد أن ينظر إلى أمرين أو إلى منتين أو نعمتين. الأول مطالعة منن الله عليك ومطالعة عيب نفسك. يعني إيه؟ أنا فصلت الكلام ده لإيه؟ قل من تمشي على الطريق إلى الله وتطالع منن الله عليك وفي الوقت ذاته تطالع عيوب نفسك، تعلم أن كل خير أنت فيه ليس من نفسك، فنفسك أمارة ونفسي أمارة، إنما كل خير فيك ومنك إنما هو محض فضل الله عليك. ثم على طول تفضل منكسر، خلاص أنت ما أنا تملك شيء، لو صبرت مش برضى بإرادتك إنما هو فضل الله عليك، مش بمهارتك ولا بشطارتك إنما هو فضل الله عليك. هذا هو الصبر بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف ربنا يقول إيه، والله تخلي بالك من الآية دي وأنا عارف إنك هتفهمها للذي الأول مرة بالمعنى اللي أنا عاوزه ده. شوف ربنا يقول للنبي إيه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام قل واصبر وما صبرك إلا بالله. فهمتها؟ وما صبرك إلا بالله، برضه مش هتقدر تحقق الصبر إلا بالله. يا سلام، خلي بالك عشان تعرف فضل الله عليك، عشان تزداد قربا من الله وتعلم علم اليقين انه لا حول لنا ولا قول ولا قوة الا بحول الله وقول الله وقوة الله ومدد الله. ان كنت عالما من علمك؟ ان كنت غنيا من اغناك؟ كنت قويا من قواك؟ اصب الفضل ابتداء وانتهاء الى الله. لم تشعر بحقارة نفسك، مش بقى تغتر تغتر عليه بقى، من كذا كنت حفظت لآية هو اللي حفظها لك جل جلاله، إن حفظت حديثا هو الذي حصلك إياه، إن سرت إلى مجلس علم هو الذي سيرك إليه، إن وفقت إلى طاعة الذي وفقك. يبقى بتغتر على إيه؟ تتكبر على إيه؟ معجب بإيه؟ منفوخ ليه؟ منفوخ ليه؟ خلاص، يبقى الفضل ابتداء وانتهاء إليه سبحانه وتعالى. لا حول لك ولا طول إلا بحوله وطوله. واصبر وما صبرك إلا بالله. تعرف يعني إيه؟ يعني إن لم يصبرك الله فلن تصبر. أقولها تاني، يعني إن لم يصبرك الله فلن تصبر، مش هتقدر تحقق الصبر. أما تعيش بالمعاني دي مع رب العزة هتشعر دائما بفقرك إليه. أقسم بالله يا أخوانا، والله ولا حرج لي أن أقسم، فقد أقسم الصادق الذي لا يحتاج كلامه إلى قسم. قال عليه الصلاة أقول والله والله لو تخلى الله عنا بستره وحلمه لحظة لاصطبحنا وهلكنا. لحظة بس رب العزة يخلي بينك وبين نفسك، يا خبر يا تبقى فضايح. أقسم بالله تبقى فضايح، والله تبقى فضايح لو ربنا تركك لنفسك لحظات كده تفتضح تفتضح. ما هو النفس أمارة بالسوء، هتأمرك بالسوء في كل لحظة،
لولا أن الله بفضله ومنته وعظمته وجوده ورحمته وكرمه يسطر عليك ويحول بينك بفضله وبين الوقوع في المعاصي لهلكت لضللت. اللطيف، اعرف بقى معنى اللطيف ومعنى الرحيم، عش مع المعاني، مع معاني الأسماء، تعبد لله بالأسماء، الرحمن الكريم الرحيم سبحانه وتعالى الذي إن خلى بين عباده وبين المعاصي لوقعوا فيها. فالفضل ابتداء وانتهاء منه إليه، فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن الخير والشر مخلوقان لله سبحانه وتعالى. يبقى الصبر بالله، إن لم يصبرك الله فلن تصبر. الصبر لله، النوع الثاني بقى، المرتبة الثانية، الصبر لله. وخلي بالك من الكلام ده بقى، خلي بالك منه جدا. الصبر لله يعني ايه؟ يعني أن يكون الباعث لك على الصبر على المأمور وعن المحظور وعلى المقدور، أن يكون باعثك على هذا الصبر إخلاصك لله تبارك وتعالى وإرادتك لوجهه جل وعلا، لا لإظهار قوة النفس والمحمدة عند الخلق. وهو ده الصبر الجميل معايا. ثاني، الصبر الجميل هو الصبر الخالص لله الذي لا تصاحبه الشكوى ولا من أجل الناس. وهو واحد ممكن يصبر، بس يصبر إيه؟ تجملا. ممكن رجل الشيخ مثلا من أهل العلم وعمل يتكلم عن الصبر ويقول للناس الصبر، وبعدين ربنا يبتليه بابتلاء، يقوم والعياذ بالله يصبر، يصبر نفسه من أجل الناس حتى لو يقال عنه هذا اللي كان بيعلمنا الصبر مش قادر يصبر. يبقى ده صبر لله، مش لله. يبقى المرتبة الثانية أن يكون الصبر لله، هذا هو الصبر الجميل. فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الصبر الذي يبتغي به صاحبه وجه الله، لا يريد بذلك محمدة عند الخلق ولا يريد بذلك أن يظهر قوة نفسه وقوة إرادته وعزيمته. ده كلام مهم جدا يا إخوان. فأنت ربنا ما يبتليك بابتلاء، فاصبر ليه؟ ها، لله ولا من أجل الناس، ولا من أجل أن تثبت لنفسك أمام نفسك أمام الناس أنك رجل صلب الإرادة قوي العزم؟ دم الصبر لله. طبعا الشيخ، الله، افرض أن لما ربنا يبتليني بابتلاء وأنا بشكو إلى الله، أبانا كده مش صابر؟ لا، أنت صابر، لأن الشكوى نوعان. خلي بالك من الكلام ده، لأن الشكوى نوعان، شكوى إلى الله وشكوى من الله. الشكوى إلى الله من الصبر. سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام وعد بالصبر الجميل، مش هو اللي قال كده في أول سورة؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب، ومع ذلك بيقول ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. الله، طب الشكوى دي في الصبر الجميل؟ لا، لانها شكوى الى من؟ الى الله، الى الذي يجب ان تشكو اليه حالك. اشكي الى الله، قم بالليل واشكيه سبحانه وتعالى، اشكو حالك اليه، فهو اقرب اليك من حبل وريدك. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد جل جلاله. يبقى الشكوى الى الله ما تنفيش الصبر. شوف سيدنا ايوب، يا الله، ده جبل الصبر، ده هذا جبل الصبر، ايوب على نبينا عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك بيقول ايه؟ قل رب اني مسني الضر. الله، ده بيشتكي، ايوه، بس لمين؟ الى الله. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ومع ذلك ربنا بيثني على ايوب ليه؟ نعم العبد انا وجدناه صابرا، نعم العبد انه اواب.
رب العزة اللي بيحكم له بأنه عبد إيه صادر، ومع ذلك بيشكو. لا يشكو، يشكو إلى الله. إنما ما تشكوش الخالق إلى المخلوق. خلي بالك من دي، لا تشكو الخالق إلى المخلوق. واحد ولد ما فيش بلوى بتنزل البلد إلا ما تنزل على بيتي أنا الأول، وبعد كده تتقسم كل حتة في بيت، لكن لازم تجي لنا الأول. وإذا عرضك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. تشكو مين ولمن؟ يبقى الشكوى يكون نوعان، شكوى إلى الله وشكوى من الله. الصبر لله هو الصبر الجميل، ومعناه أن يكون باعثك على الصبر أنك مخلص لله، تريد وجه الله، تريد رضاه، تريد القرب منه، لا تريد أن تظهر قوة نفسك أمام نفسك أو أمام الخلق، ولا تريد بذلك أن يحمدك الناس على ما أنت فيه، إنما تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر لله. أما الصبر مع الله فهو أن يدور العبد مع أمر الله حيث كان، ومع نهي الله حيث نهى، ومع حد الله حيث حد. أنت عبد بقى، هي في العبودية. أصلا أنت تبقى عبد لله وتسمع في المسجد، وبعدين تطلع برا تاخد من التلفزيون ما يضاد ما تعلمت في بيت الله، ده مضاد لمنهج السمع والطاعة. منهج السمع والطاعة لا يجوز البتة أن يكون إلا لله ورسوله بس. لسا أخي بيسأل لي أمس في الطهارة، قل لي فلان عالم له أن يحلل حرب، قلت لي ابن التحليل والتحريم دليل الله ورسوله، ده العالم ده بينقل فقط ما أحل الله وما حرم الله وما أحل رسوله وما حرم، لكن لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم بعيدا عن الله وعن رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، ده معنى لا تقدموا بين الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. مش ربنا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث المقداد بن عبد كرب أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، يعني القرآن بس بلاش السنة، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إن ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ده تشريعه تحريم. من اللي بيحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا اللقطة إلا لمن عرفها، وفي رواية فإنما حرم الله كما حرم رسوله. يبقى الرسول ده مشرع لنص القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. خلاص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى حكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار. الآيات يبقى لازم ترجع للمشرع، لازم ترجع للشرع، لله ولرسوله، ده تحديد لمنهج السمع والطاعة. يبقى الصبر مع الله أن تصبر مع أوامره، أن تصبر مع مناهيه، أن تصبر مع حدوده. يبقى دي مراكب الصبر. ولا تاني صبر، الأول صبر بإيه؟ ما تخليه مش هتقدر تصبر لا لله ولا مع الله إلا بالله الأول. يبقى صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله، واضح يا إخوانا؟ دي مراكب الصبر. طيب شوف الرجل جنيد اللي ابن القيم يسميه إمام الطائفة، إمام طائفة التصوف، وإحنا عطلنا المسألة دي قبل ذلك. فهؤلاء الأوائل الذي ينقل عنهم ابن القيم كانوا لا يخرجون عن الكتاب والسنة، اي خروج عن الكتاب والسنة باطل لا يلزمنا في قليل او كثير. شو بيقول ايه يا الله؟ قل المسير من الدنيا الى الاخرة سهل هين على المؤمن. ايوه المسير من الدنيا الى الاخرة سهل هين، بس على مين؟ على المؤمن. خلاص، لان المؤمن يعلم ان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فهو يتعامل مع الدنيا تعامل المؤمنين الأذكياء. إزاي يعني؟ قال علي رضوان الله عليه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. ده الفهم الراقي لحقيقة الدنيا. مش يقول لك لا، الرسول لما قال مالي وللدنيا أراد أن يعلمنا هذا الفهم الراقي، وهو اللي قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي. هو ده الفهم يا شباب، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. هو امرك انك تسيب الدنيا وتروح تعسكر في المسجد؟ لا والله، ده كان بيطلع للجهاد وبيطلع للتجارة وبيطلع للزيارة وبيطلع تحرك. عليه الصلاة والسلام ما جلس، ما قضى النبي حياته في بيت الله ما خرج منه ابدا ابدا، ولا الصحابة رضوان الله عليه، ولا حتى اهل الصفة اللي هم اضياف الاسلام اللي كانوا مقرين في المسجد، خرجوا للجهاد في سبيل الله، خرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، يعني انتزعوها من قلوبهم لكنها في ايديهم، وظفوها للاخرة. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها يعني فين؟ للدنيا. فلما علموا انها ليست لحي وطنه جعلوها لجة بحرا يعني، واتخذوا صالح الاعمال فيها سكنا. هو ده الفهم. فبيقول السير من الدنيا الى الاخرة يسير هين على المؤمن، لكن هجران الخلق في جنب الخالق شديد، لكن هجران من الهجر، لكن هجران الخلق من اجل الخالق شديد. يعني عشان تهجر الخلق من اجل خالقك ده امر صعب على النفس، تنتزع نفسك ممن تحب من اجل حبيبك الاول. والذين امنوا اشد حبا لله، صعب جدا دي، صعب انك مثلا ايه زبتك مسك فيك، ولادك يناشدونك باسم الله، ويناشدونك يخاطبون فيك مشاعر الابوة، مشاعر المحبة، مشاعر العاطفة الجياشة، ومع ذلك تنتزع نفسك من زوجتك واولادك وتخرج للجهاد من اجل الله، شديد على النفس. انما انت ماشي في الدنيا من الدنيا للاخره امر سهل على المؤمن. صلي، ابعد عن المعصيه نبعد عن المعصيه، مجالس علم، قيام ليل، صيام، لكن تنتزع نفسك وتهجر الخلق من اجل الخالق، مساله صعبه على النفس. بيقول بقى ايه؟ والصبر مع الله اشد من كل ذلك. هو ده الشاهد بقى، انك تصبر مع الله، مع الأرض، مع الناس، مع الحق، أشد من كل ذلك. عبودية، وانت عارف العبودية معناها ايه؟ معناها أن يقول الرب المعبود أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد سمعت وأطعت. بس هي دي العبودية. أقولها ثاني، ما تنساش من الكلمات دي، العبودية معناها أن يقول الرب المعبود أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد سمعت وأطعت. العبودية معناها أن تسلم زمام حياتك، خلي بالك، أن تسلم زمام حياتك
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقودك النبي إلى بر الإيمان والأمان بوحي الله المعصوم. أقول جل تاني فضل العبودية أن تسلم زمام حياتك كله، الأكل والشرب والنوم والمحيا والممات والزوجة والولد والمنصب والشغل والفلوس والمصايف والبنوك والإعلام كل شيء، أن تسلم زمام حياتك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو ده الهادي إلى الله، ما فيش طريق إلى الله إلا من طريق سيدنا النبي، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تسلك الطريق، تمشي ورا الهادي أي الذي يهديك لطريق الله سبحانه وتعالى. أن ابن تيمية بيقول وجماع الدين أصلان، شايف التأصيل ده، وجماع الدين أصلان، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فبالشهر وهذان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود، وبالشهادة الثانية يعرف كيف يتوصل إليه جل وعلا. يبقى مش هتوصل لربك إلا من طريق مين؟ من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل ماشي كده على القدم على الأثر، يعني على الأثر يعني النبي يشيل رجله اليمين يحط رجلك اليمين. حد يصلي للصلاة والسلام، النبي يحط رجله الشمال حط رجلك الشمال، وخليك ماشي على الأثر كده، اوعى تبعد لأنك في زمن فتن، خليك ماشي على الآثار، والآثار موجودة، قرآن وسنة موجودة من رحمة الله بنا، حبل الآثار بأيدينا، وخليك ماشي على الأثر، وفي نهاية الأثر ده حتما هتلاقي النبي منتظرك على الحوض. يا رب ارزقنا يا رب، هتلاقي منتظرك على الحوض، ما انت متبع هتلاقي في نهاية الطريق مستنيك على الحوض. ايه الحب؟ انا اعطيناك الكوثر. ايه الكوثر ده؟ في الصحيحين من حديث انس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ضيق من غير عبوس وجه تتزرع المرارة وتصبر، وسئل عن الصبر فقال تعويد النفس الهجوم على المكاره، نفس تهجم على المكاره بصبر لما درجة الرضا اعلى، اللهم ارزقنا الصبر والرضا. وقيل الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية. يا سلام. ثاني دي البقاء او المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية. انت وانت معافى ما شاء الله يرامي، كذلك ان قدر الله عليك بلاء ان تكون على نفس الدرجة من الرضا. لذلك رجل من الصالحين ونسب ايضا الى امرأة من الصالحات والعابدات، رجل من الصالحين وقع فانقطعت اصبعه ونزف الدم من اصبعه، فقال له بعض فضحك لما صبعه انكسرت ونزل الدم ضحك، فبعض الناس بيقول له الله انقطع اصبعك وتضحك، فقال لو اخاطبك على قدر عقلك يعني على قدر ما تستوعب، مش معناه ان الراجل مجنون لا، على قدر ما تستوعب، ثم قال حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. وطبعا دي درجة بقى يعني، ما انت ما تفكر في الأجر وانت نتكلم ان شاء الله، لان السؤال الاخير تبي ازاي نصبر، ما هو ماشي احنا موافقين على كل بتقوله، بس ازاي نحقق الصبر، ده موضوع المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.